أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. الحقيقة يا إخوة وأيتها الأخوات الفضليات، يعني شخصية اليوم شخصية رائعة جدا 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 في التاريخ الإسلامي، وإن شاء الله ستكتشفون هذه الروعة حينما نتناول الجوانب المختلفة لهذه الشخصية. هو خليفة من خلفاء العصر العباسي، حكم وهو عنده كم سنة؟ 25 سنة، وحكم الدولة الإسلامية لمدة 24 سنة، يعني من سنة 170 هجرية إلى سنة 194 هجرية. تصوروا حضراتكم إنه خليفة، ابن خليفة، حفيد خليفة، يعني كان من بيت الخلفاء الإسلاميين، ومع ذلك لم يشعر لحظة واحدة بالترف أو النعيم، وإنما كانت حياته كلها جادة، لدرجة أن الدولة الإسلامية أصبحت في حياة هذا الرجل رحمه الله دولة باهرة جدا، دولة متألقة جدا، تهابها كل دول العالم وتحترمها، ليس خوفا وليس حقدا عليها، وإنما احتراما لهذه الدولة التي تألقت في عصره. مع هذا الاحترام كله كان مجاهدا، وكان خاشعا، وكان إنسانا عابدا، وكان تقيا ورعا، كان يحب العلماء ويتواضع لهم كثيرا، لدرجة أنه كان يضع أو يصب الماء على أيدي هؤلاء العلماء بعد أن يطعمهم مما آتاه الله سبحانه وتعالى من الطعام. تقول كتب السيرة إنه كان يحج عاما ويجاهد عاما. تصوروا حضراتكم إنه حج 9 مرات، والإمام الطبري رحمه الله قال عنه إنه غزا بالفعل 7 مرات، وأحضر غزوات يعني للجهاد 20 حملة، ما بين حملة برية وحملة بحرية. كان ينفق مما آتاه الله من ماله الخاص وليس من مال الدولة، لأنه يعرف أن مال الدولة للعامة وللشعب وللدولة، ولذلك فقيل إنه كان ينفق 1000 دينار يوميا على عامة المسلمين وفقرائهم. وقيل أيضا إنه كان يصلي في اليوم 100 ركعة. تصوروا خليفة المسلمين، وأنا عايز أقول إيه، إن الدولة العباسية ما كانتش صغيرة، ده الدولة العباسية دي كانت مترامية الأطراف، يعني من جبال الصين كده شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، دولة يعني إحنا كنا تابعين لها، مصر والعراق والشام والدنيا كلها تابعة لها، وكان بيحكم العالم كله تقريبا من بغداد. هذا الرجل العظيم الذي نتناول سيرته اليوم إن شاء الله هو هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة. والحقيقة أنا يعني عايز أصحح حاجة بالنسبة لنا إحنا كمصريين بالذات يا جماعة، أنا بلاحظها مكتوبة في اللافتات وإحنا ماشيين كده، يقول هارون الرشيدي. الرشيدي إيه يا جماعة؟ هو هارون الرشيد بدون ياء، فلازم نصحح هذا المفهوم في الاسم كويس، لأنه شخصية عظيمة جدا، فلا يجب أن احنا نشوه هذه الشخصية بالاسم، على الرغم من تقواه، على الرغم من عبادته، على الرغم من صلاته، على الرغم من عدله، إلا أنه برضو تعرض لبعض الفتن هنتكلم عنها إن شاء الله، وعن حياته العامرة بالخير والتقوى مع أستاذي وحبيبي وشيخي ضيفنا في أعلام الأمة اليوم إن شاء الله، الداعية الإسلامي والكاتب الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ أحمد بدوي قاسم أبو خلاد، وهو مدير عام بالأزهر الشريف، وله ما يقرب من 30 مؤلفا في المكتبة العربية ما شاء الله عليه. يا أهلا وسهلا، ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ أحمد. يعني 30 مؤلف بسم الله ما شاء الله، شيء جميل والله. الموضوعات اللي حضرتك بتتكلم فيها إيه يا شيخ أحمد؟
في الكتب؟
في الكتب.
تكلمنا في الشبهات وفي العقائد وفي الآداب الإسلامية وفي حقوق الزوج والزوجة وحقوق الإنسان والرد على المستشرقين والرد على أعداء الإسلام في كل المجالات والفرق الإسلامية الضالة.
بسم الله ما شاء
الله، ربنا عليها بفضل الله. يعني
بسم الله ما شاء الله. احنا عاوزين كده تمتعنا النهاردة بالحديث عن هارون الرشيد بإذن الله تعالى. بس اللي لفت نظري يا شيخنا في البداية انه هذا الرجل على الرغم ان هو طبعا هو هارون الرشيد ابن المهدي ابن جعفر المنصور رحمه الله جميعا، على الرغم ان هو خليفة، ابن خليفة، حفيد خليفة في بيت خلفاء، اللي يسمع هذا الكلام يقول ده بقى نشأ وهو طفل صغير، ولد مدلل متدلع، غرقان في الحرير والذهب وكل حاجة، وأبوه كده سايبه يعني على حاله يفعل ما بدا له. لكن احنا عايزين نشوف المهدي كان يربي ابنه ازاي، كيف نشأ هذا الخليفة، كيف أعد لكي يكون خليفة منذ الصغر. فضل الشيخنا الحبيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وبارك الله لنا فيكم جميعا وفي قناة الروضة والرحمة والقائمين عليها جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لخدمة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين.
سؤال حضرتكم، وقد مهدتم بتمهيدات قيمة طيبة عن هذا الرجل الذي شوهه أعداء الإسلام من الرافضة والمستشرقين والعلمانيين أو العلمانيين، لأنه دحر دولتي الفرس والروم.
تمام.
زيادة عن ما فعل عمر بن الخطاب وما فعلت الدولة الأموية.
إن شاء الله سنتحدث في ثنايا الكلام.
هذا الرجل هو هارون الرشيد، هذا الخليفة الخامس، بدأ في بيت ينتسب إلى بني هاشم. يعني هارون الرشيد نسبه يتصل بعبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من سلالة طيبة من قريش بنو العباس، هذا النسل المبارك الذي فتح الله عليهم بهذا الشبل الذي رباه أبوه على اللغة وعلى الأدب وعلى الفقه، فقد أتى إلى علمه عند سيبويه اللغة.
سيبويه عالم النحو.
نعم.
آه نعم.
سيبويه. وكان طبعا خليل بن أحمد للعروض.
آه.
وتتلمذ في الحديث، فإنه من أهل السنة. الإمام أمير المؤمنين هارون الرشيد تربى على السنة من أول عمره.
الله.
على السنة يعني تتلمذ أيضا بالحديث على الإمام مالك.
الإمام مالك بن أنس.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة.
نعم نعم.
إمام دار الهجرة إمام المدينة.
نعم.
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أبوه رحمه الله لم يتركه هكذا. خليفة ابن خليفة ابن خليفة ينتصل بالعباسيين وعبد الله بن العباس حبر الأمة وبني عبد مناف، لم يتركه هكذا ويقول له تدلل. والدولة العباسية واسعة أيامها، وربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. يعني إيه؟ في قراءة يعني ربنا بيأمر بالفسق؟ لا، ده في قراءة بتقول إيه؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهو هذا أمير ابن أمير ابن أمير المؤمنين، رباه على الإسلام، على التوحيد، على اللغة، على الأدب، على النحو، على الحديث، على معرفة حق الدولة الإسلامية وحق المواطنين، حق الأمة.
لذلك يا شيخنا الحبيب، إنه هذه التربية التربية التي ليس فيها دلال ولا فيها دلع ولا حاجة، لأنه شيء يعني واحد زي ده مثلا، نفترض أنا غني، من باب أولى أن أسيب أبنائي وأترك أبنائي على علاتهم يفعلون ما يشاءون. والحقيقة حصلت مشاكل كتيرة في مجتمعنا بسبب الثراء ده.
نعم.
إنه الأب مثلا بيكون مسافر وبيكون بيبعت المال، أو حتى هو موجود بيبقى مشغول مثلا بعمله، مشغول بتجارته ومعاه أموال كثيرة، الأولاد بيطلعوا. وطبعا حضرتك يا ريت، أنا نفسي نصيحة كده لكل واحد ربنا سبحانه وتعالى. بس ناخد الاتصال الأول وأسأل حضرتك السؤال. النهلة من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا نهلة؟
الحمد لله بخير حال. بارك الله فيك يا أستاذ محمد، وحيا الله فضيلة الشيخ أحمد قاسم، وجزاكم الله خيرا على تقديمكم لهذه الشخصية العظيمة. فوالله إننا في حاجة ماسة إلى أن ندرس حياة هذا البطل العظيم، لا سيما ونحن في عصر أصبح الكثير الآن من أصحاب المناصب يجرون خلف المنفعة لاهفين، وإن كثيرا منهم لا يرون أن الحق فيما ينفعهم ويتفق مع أهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهناك من ينظر إلى المنصب على أنه منفعة دنيوية يسعى لتحصيلها، أما أهل الإيمان والتقوى فينظرون إليه نظرة أخرى، ينظرون إليه على أنه وسيلة لدفع الظلم عن المظلومين وقضاء حوائج المحتاجين ومساعدة الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهداف نبيلة ومقاصد عظيمة يبتغون بها رضا الله. لذلك كانت الإمارة بالنسبة لهم لا تزيدهم إلا قربا من الله وخوفا منه لما تقدم، ولأن كل واحد من هؤلاء يعلم أنه سيقف أمام ربه ويسأل لا عن نفسه فقط وإنما عن آلاف مؤلفة. وصدق النبي حيث قال: إنكم لتتنازعون على الإمارة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لكن هارون وأمثاله من المؤمنين الصادقين يجعلون هذا اليوم نصب أعينهم فيعملون له. وبالرغم مما قدمه هارون من خير لنفسه وللرعية، إلا أنه كعادة المؤمنين الصادقين وقف مع نفسه وقفة محاسبة يتهم فيها نفسه ويحقر فيها عمله ويستعظم فيها ذنبه ويدعو بدعاء الخائف الذليل ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هذا هارون الرشيد، واحد من سلفنا الصالح. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة، بارك الله فيك. لغة وأدب وعلم ما شاء الله، شيء جميل، ربنا يا رب يبارك فيها.
تمتعنا دائما
ما شاء الله، وارزقها كده للزوج الصالح والذرية الصالحة إن شاء الله.
بإذن الله ربنا يوفقها بإذن الله
ما شاء الله. هي من أهل القرآن ما شاء الله.
نعم نعم.
بسم الله ما شاء الله عليها. فشيخنا الحبيب، يعني أنا نفسي نصيحة، بس نصيحة من واقع الدين شرعنا، إنه الإنسان الغني الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ثراء وأعطاه الله مالا وجاها وكل هذا، يعني أن يربي أبناءه تحت عينيه وبإشرافه، وأن تكون تربية كما تربى هارون الرشيد.
نعم بارك الله فيكم.
نعم.
هؤلاء الإخوة يفهمون آية من كتاب الله فهما خاطئا، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهو يظن أنه كلما حدثه ولده بأي شيء يأتي له به، سيارة، أغلى مظل، ملابس، يعني يغدق عليه ولا ينظر إلى الفقراء والمساكين. ويجب على هؤلاء الآباء والأبناء أن ينظروا إلى عمر بن عبد العزيز وإلى هارون الرشيد، أمراء أولاد أمراء، أولاد أمراء، خلفاء، أبناء خلفاء. هارون الرشيد كما وضح الآن، ومن قبله في عصر الدولة الأموية عمر بن عبد العزيز لما تأخر مرة عن صلاة العصر، قال له، سأله أبوه أين كنت؟ ما حضرش الجماعة ليه؟ جماعة العصر. قال كنت عند الحجام، الحلاق يعني.
نعم.
بيصفف لي شعري، الشعر الآن اللي أنا عملت تتفنن فيه، يحلقوه موضة، يكتبوا على شعرهم موضة، موضات أجنبية وموضات وحلاقات يعني مرفهة
بأسماء الفنانين،
بأسماء الفنانين والفتانين. فقال له طيب تعالى، فحلق له شعره جزا
الله
علشان ما يخموش تاني على صلاة العصر، وآتى له بالأساتذة كما فعل أبو هارون الرشيد مع هارون الرشيد، برضو المعلم، معلم النحو، معلم الفقه، معلم القرآن، إلى آخره. فنقول لهؤلاء: ليست السعادة وليست الاستقامة بكثرة المال والإغداق على الأولاد، ولكن اسأل ابنك أولا على الصلاة، اسأله على صلة الرحم،
الله،
اسأله على ذكر الله تبارك وتعالى، اسأله كم حفظ من القرآن، حاله مع القرآن. لكن نغدق عليه ونظن أن هذه هي التربية، يقول لك ربنا بيقول: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث في الحلال، حدث فيما يتفق مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع شرع الله. حدث بالإنفاق على المساكين، بإخراج الزكاة، بمساعدة المحتاجين، بالقوافل الإسلامية،
تمام،
إلى آخره. لكن أحدث أن أنا أغدق على ولدي ويكون فيه فوارق بينه وبين الآخرين في المدرسة أو في الجامعة أو في الشارع أو في البيت؟ لا. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها
وتعال
جيرانك.
هو فضلت الشيخ طبعا، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أتصور،
نعم،
إنه المهدي رحمه الله كان أيضا إنسانا مؤمنا وتقيا، يعني ولذلك التقوى انتقلت منه إلى ابنه، لأنه مش معقول أنا واحد ما بصليش،
ذريات بعضهم من بعض،
ذريات بعضهم بعض، أنا مش معقول ما بصليش وهقول لابني صلي،
نعم،
مش معقول أنا بشرب سجاير وهقول لابني ما تشربش سجاير،
نعم،
مش معقول أنا مثلا بعيد عن الله سبحانه وتعالى وهقول لابني لا تقرب من الله،
قطع الرحم وأقول له صل الرحم
مثلا، يعني مش معقول أنا هكون جاهل وأقول لابني تعلم، يعني برضو ديت، يبقى
مش معقول أقول له احفظ القرآن وأنا بسمع أغاني.
تمام تمام تمام.
فعلا لا يستقيم الظل، لا يستقيم الظل، والعود أعوج.
وبعدين عايزين نقول لناس برضو يتيقنوا تماما مهما كان غنيا، إنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيعني
هو مهما كان غني يا أستاذ محمد،
نعم،
عمره ما يصل في غناء إلى قارون.
تمام.
ماذا فعل بقارون؟ وهل كان مع موسى مالا مثل مع قارون؟ ده موسى كان مطرود واشتغل بالمضاربة عند شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فكان قارون ابن عم موسى، قريبه، ومع ذلك دعا عليه موسى، لأنه إدى الواحدة جرة من الذهب لتفتن موسى وتكذبه وتقول إنه روضني عن نفسي.
نعم.
فنفارق، نقرأ قصة الأنبياء، نقول لأولاد نقرأوا قصص الأنبياء، أحكي لهم أنا قصص لأولاد الصغيرين، لأولادي وأحفادي، لأربيهم على هدي رسول الله وسيرة رسول الله وأصحاب رسول الله وسلف المسلمين.
الحقيقة أفضل الشيخ، والله أنا تذكرت شيئا لم أعده من قبل، لكن سيرة هارون الرشيد ذكرتني به. رحمه الله والدي حينما كان يخرج الزكاة كان يرسلني لكي أبعث، يعني لكي أعطي لي الناس الزكاة، وبعدين كتب لي، كان بيكتب لي قائمة بأسماء للناس. ولذلك الحمد لله رحمه الله تعالى تربيت على هذا إلى حد الآن.
هو احنا بنقول للآباء يعملوا هكذا أيضا يعني يعلم ابنه يتصدق،
تمام،
يعلم ابنه يصل الرحم، يرؤب بالفقراء، يرؤب بالمساكين، يحسن إلى الجوار،
نعم،
لكن يقطع الجيران ويقطع الرحم
نعم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة.
لم تنفعه الأموال المغدقة التي يغدقها على أولاده، ويعني يقول لك دي سعادتهم ودي بحدد بنعمة الله. التحدث بنعمة الله بما يوافق الشرع،
تمام،
بما يوافق الشرع، لأن هذا ستسأل عنه.
إذن إحنا المحور الأول بتاعنا في شخصية هارون الرشيد إنه على الرغم أنه خليفة، ابن خليفة، حفيد خليفة، إلا أنه نشأ، لم ينشأ نشأة مترفة، ولم ينشأ نشأة منعمة، وإنما نشأ نشأة جادة علمية. أبوه اللي هو المهدي ابن جعفر المنصور علمه كيف يجلس أمام العلماء، وكيف يتأدب مع العلماء، وكيف يجاهد أيضا. ولذلك موضوع الجهاد إن شاء الله ده موضوع مهم. أخذ
جهاد معه في حرب الروم،
في حرب الروم ده الكلام ده قبل ما يبقى خليفة.
هو في 17 سنة 13 سنة،
يا سلام،
خدوا معاه في الجهاد وطلعوا بعد كده كقائد حمل،
قائد حمل
قربوا على الجهاد
ده، وهو هو يعني في حياة أبيه.
أيوه نعم، قبل ما يبقى خليفة
ما شاء الله،
لأن الحروب بين الدولة العباسية الإسلامية طبعا وبين الروم كانت مستمرة،
تمام،
حتى لما ما يعني خد بالك من الجهاد، خد بالك سعادتك من الجهاد، اول ما مسك هارون الرشيد كانوا بيدفعوا جزيه ومصالحات معاه، جزيه سنويه الروم. الملكه ايريني ملكه بيزنطه وملكه الروم كان بتدفع له الجزيه السنويه.
تمام، ان شاء الله هنتكلم عنها. بس شيخنا الحبيب، في حاجه لما هارون الرشيد طبعا هو اهل تاهيلا ممتازا
علميا
واخلاقيا ودينيا وجهاديا
وعزة الإسلام
وكل شيء، لكن حينما اصبح خليفة للمسلمين، انا مستغرب قوي انه شاب عنده 25 سنة يبقى مؤهل لهذا. هارون الرشيد كان عنده 25 سنة وخليفة المسلمين، ده مش رئيس دولة، ده رئيس عالم،
تلتين العالم،
تقريبا
تلتين العالم،
يعني يعني دولة مترابطة
من محيط للخليج للصين لأنقرة في تركيا.
شيء يعني غريب جدا، يعني انا عايز اقول للناس بس انه الدولة العباسية دي كان بيحكمها من بغداد الخليفة، احنا كنا تابعين لهم، مصر وسوريا والعراق والاردن والدنيا كلها وجزء من افريقيا، وكمان في الله، ده شيء كبير قوي قوي ما شاء الله. وكانت متعدده البيئات ومختلفه العادات ومختلفه التقاليد
واللغات،
وطبعا واللغات، وهي بيئه طبعا يعني مرشحه لكثره الفئه، الله يكرمك. طيب ايه بقى اللي ساعد هارون الرشيد على انه كده يمسك هذه الدوله بقبضه من حديد؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدايته الأصل،
الله،
الأصل
التربية
أنه
الأولانية،
نعم،
نفعته
أنه عنده عزة للإسلام، لأنه يعمل لله، يتعظ ويشاور، وأحاط نفسه بكبار العلماء في اللغة والاقتصاد والصناعة والفن، مش الفن، لا الفن، فن نعم. الزراعة وفن الصناعة وفن صناعة الساعات، صناعة الساعات في عهده،
يا سلام،
عمل ساعه في عادي كانت قد الحيطه دي مثلا
في الاستوديو،
واهداها للملك شارلمان، حتى انهم استغربوا اوروبا لما تصالح معاه وعمل هدنه معاه ضد ملك بيزنطه اللي هو شارلمان ملك جنوب اوروبا غرب اوروبا، جه عمل مديله ساعه، هارون رشيد رحمه الله اعطاه ساعه هديه، ساعه دي بتدور وبتعد كل ساعه كده تنزل نقطه او تنزل حجر او تنزل شيء معين. فجماعة الرهبان قال لك لا ده معقول ان العرب يعملوا الحكاية ديت؟ لا ده الساعة ديت بدان بتدور كده وبتعمل حاجات حقيقية كده، يبقى دي داخلها شطاب. وقاموا جايين بالليل مكسرين، يعني شوف عادي
الكلام ده، الكلام ده كان
ايام هارون الرشيد
من 1200 سنة،
يعني
كان من 12 قرن
في الصناعة، سبقناهم في الصناعة،
ما شاء الله،
صنع الساعة، وبعد كده عملها بالقوة، كانت بتدور بالمية، بعد كده عملها تدور بالناحية الميكانيكية، هارون الرشيد،
الله،
يعني الصناعه كانت متقدمه في عهده، والحكمه اول ما مسك خليفه عمل بيت الحكمه ببغداد.
بيت الحكمه،
بيت الحكمه ده فيه ايه؟ فيه تجليد الكتب، تاليف الكتب، طباعه الكتب، كتابتها يعني
الله الله،
فيها العلماء، فيها المترجمين، فيها الاروقه، فيها المحاضرات، فيها العلماء، يعني
عايز اقول ايه، جامعه يعني جامعه زي الجامعه بتاعت اليومين دول،
جامعه زي الازهر
معروفه دار الحكمه ببغداد.
نعم،
يعني
زي الازهر دلوقتي
على فكره ما زالت موجوده. ما زالت موجوده ببغداد. نعم. يعني لحد الان.
وبعدين بقى يجي لها بقى من الصين واوروبا والحاجات ديت، لما لقوا هذا العلم الموجود في عند المسلمين بداوا يبعتهم ويرسلوا لهارون الرشيد هدايا. طب بيرسلوا هدايا ليه؟ هدايا وجبايا وجواري،
هيبه
ليه؟
عمل هيبه للدوله. اه
بيرسلوا له خايفين منه. ليه؟ خايفين منه لا يغزو بلاده. قال لك ده بقى متقدم علميا، الدوله مستقره من الداخل والناس كلها ما فيش فقير، الزكاة بتخرج. تمام. ويعني المشاريع بتقام.
طيب شيخنا الحبيب، أنا بس في حاجة لفتت نظري جدا وأنا أقرأ في سيرة هارون الرشيد رحمه الله، إنه لما كان بيشوف السحابة
دي حاجة تانية بقى.
لما كان بيشوف السحابة يقول لها عزة الإسلام، يقول لها أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك.
نعم.
موضوع الخراج اللي هو الضرائب طبعا كان موضوع مهم جدا من دعائم استقرار الدولة أيام هارون الرشيد، فإزاي يا شيخنا كان بيهتم بالخراج؟
هو اهتم طبعا كما اهتم بفنون الصناعة والزراعة، فكان يعمل هذا الخراج. وطبعا درس له هذا الخراج واحد اسمه أبو يوسف القاضي،
أبو يوسف اللي هو تلميذ أبو حنيفة
القاضي.
نعم.
وهو عمل كتاب الخراج لهارون الرشيد
الله
علشان ياخد من هذه ويقوي الثغور ويجهز الجيوش. ما لا يجهز الجيوش ازاي؟ ويجهز الجيوش والسلاح ويسد الثغور ويفك الأسارة. في عهد هارون الرشيد ما لم يتبقى واحد أسير مسلم عند الروم، افتداهم كلهم،
بيفتديهم بالجزية.
جابهم كلهم.
تمام.
يعني قبل ما يغزوهم ويفتح جاب الأسارة للمسلمين.
جميلة. إيه؟ بس أنا مش
الخراج.
أنا مش عايز أفوتها الحتة دي، إنه نعم. حضرتك بتقول إن هو استعان بعالم كبير في ذلك الوقت وهو أبو يوسف رحمه الله القاضي، اللي ألف له كتاب عن الضرائب.
نعم.
وعمل بهذا الكتاب. يعني أنا عايز أقول إيه، إنه إيه الاحترام ده للعلماء؟ خليفة
يحترم
العلماء
احترام كبير. لو مع العلماء مواقف حضرتك،
طب ما تقول لحضرتك المواقف دي.
لو مع العلماء مواقف
قول لحضرتك.
يعني يقول الامام اللي هم بيقولوا ابن الجوزي وبيقولوا الامام الذهبي، وتقولوا ده بيتكلم عنه كلام، بعض الكلام مش تمام. نقول لهم لا، هو اللي بيتكلم عنه كلام مش تمام قبل ما نروح للعلماء.
نعم.
هو مروج الذهب للمسعودي والاغاني للاصفهاني، دول مشاركين.
لا ده الاغاني
دول مشاركين هارون الرشيد،
الاغاني ده متروك،
طعنين فيه ومشبهين. نعم. فيه وبتاع. نعم. نساء. نعم. وجواري ورقص وطبل وزمر والى اخره.
لا اصل الاصفهاني كان كده اصلا،
ما اصل هو له ميول رافضيه.
تمام.
هو والسعودي
وكانوا رجلا ماجنا يعني.
نعم.
فمن باب اولى ان هو يتكلم عن الناس.
والجرجاني اظن في الايام دي، الجرجي او الجرجاني.
نعم.
برضه مستشرق او علماني، دايما يكتب كتابات اسلاميه مشوهه للتاريخ. ف كان يحترم العلماء.
أنا عايز بقى احترامه قوي للعلماء، لأن أنا عندي هدف من السؤال ده، إنه إزاي يكون خليفة للمسلمين كلهم في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت هو يعني رجل سياسي، في نفس الوقت يقرب الحاشية بتاعته تبقى من العلماء. وقلت دلوقتي إنه هو استعان بأبي يوسف في إيه؟ في تأليف كتاب عن يعني أنا عايز أقول بأسلوبنا اليومين دول كتاب اقتصادي.
نعم.
تمام ولا لا؟
نعم.
يعني خلاها دلوقتي
خلاها دستور.
دستور بالضبط. تمام. طيب مظاهر اهتمامه كمان بالعلماء.
نعم. نأتي إلى ابن الإمام الفضيل بن عياض.
الفضيل.
الفضيل بن عياض
رحمه الله
يقول كان هارون الرشيد من أجل الأمراء وأعظم الملوك، يبكي إذا اتعظ، يبكي إذا اتعظ، يحب العلماء ويحوطهم ويهتم بالحديث. عمرك شفت أمير يهتم بالحديث ويخطب في الجمعة ويهتم بالحديث؟ ده طبعا غير بقى أمراء المؤمنين الأوليين.
تمام.
فكان يحب حديث رسول الله الذي خاصة الله. التي الأحاديث التي تتكلم عن الجهاد.
الله.
وكان يهتم جدا إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وددته لما سمعه من الفضل بن عياض وقال له قل لي حديث عن حديث رسول الله، فقال له حديث وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فبكى هارون الرشيد.
الله.
فبكى هارون من حديث الجهاد، وقال نظفوا أفواهكم فإنها مخارج القرآن. بتاع هارون الرشيد في خطبة من خطبه وبخطب للمؤمنين صلاة الجمعة وغيرها. فكان الفضائل بن عياض يقول لما هو بيحتضن جنب العلماء وهي بطانته التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المؤمنين للإمام بالبطانة الصالحة، فكان واخد بطانة صالحة منهم الفضائل بن عياض.
يا سلام.
يقول الفضائل بن عياض يقول له يا حسن يا حسن الوجه، بقول لهارون الرشيد بقول له عظني كلمني في القرآن. قال له قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، بقول لهارون الرشيد آية من سورة البقرة في لما أحبوا غير الله واتخذوهم أندادا يحبونهم كحب الله، وفي الآخر قال إيه وتقطعت بهم الأسباب. فقال له أتدري ما هي الأسباب يا أمير المؤمنين؟ قال له ما هي؟ قال له تقطعت بهم الحيل، كانوا بيحتالوا على بعض ما عادش فيه حيل بينهم. فيقول الفضيل فبكى حتى انتحب وبل ثيابه.
يا سلام. الله الله.
وبل ثيابه.
ده الخليفه.
انا هدي لك قصه بقى دلوقتي عن هارون الرشيد مع الشاعر الواعظ اللي بيفكرنا برضه بالاستاذ محمد السجيري.
الله يكرمك. الله يكرمك.
بشعرك الطيب.
الله يكرمك.
في مجالات الدين المختلفه.
الله يكرمك.
هارون الرشيد اعد وجبه في قصره للعلماء، فكان يحطوهم ويحترمهم ويوقرهم. ف واحد بيكلم بيقول وحج آدم موسى، حج موسى آدم. فواحد عمه قاعد، عم هارون الرشيد، خلي بالك من العلم والعلماء، عم هارون الرشيد قاعد في الجلسة في الجلسة. فقال عم هارون الرشيد قال وأين لقى آدم موسى أو موسى آدم؟ يعني بيستهزئ، سؤال إيه في شبهة.
تمام.
يعني آدم موسى حج آدم لما قال له أنت أخرجتنا من الجنة، والتاني قال له كذا، وأنت ضربت واحد موته القتل إلى آخره. فحج موسى آدم يعني غلبه بالحجة يعني. فقام عمي هارون الرشيد عمه قال له العصبية بقى اللي هو الواحد بيروح يلاقي عمه بالشكل مع واحد ممكن يكون عمه ظالم، يقوم جايب الشومة وداخل يشكل مع عمه ضد الآخرين أو أخوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال خذ على يده فذاك نصر الله. فقال له زنديق لعمه، زنديق ائتني بالنطع والسيف، يعني عاوز يعدمه، يعدم عمه علشان بيغالط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
فقال له الجالسون من الفضل بن عياض وغيرهم من العلماء، قال يا أمير المؤمنين ده هي بادرة منه، دعه يا بادرة منه لم يفهمها. قال والله لا أطرو أم سجنه لغاية ما يشوف من اللي قال له على هذا الكلام. ربما قال له واحد رافضي زي اللي بسبه هارون الرشيد دلوقتي. تم وسبوا عائشة
تمام،
وسبوا عمر وسبوا أبو بكر وسبوا الصحابة كلهم، يبقى لا نستكثر أن يسبوا أمير المؤمنين هارون الرشيد. فأم راحوا له في السجن جابوه له، قال له والله يا مني بادرة يا أمير المؤمنين وما قالها لي أحد.
بادرة يعني خطأ
يعني جت كده عفوا
غلطة.
فأطلقه. واحد تاني وهو حضرتك وضحت احترام العلماء، لما كان أبو معاوية الضرير يعني المكفوف وقد يعني سرورنا بختينا نهلة ذكرتنا بأبو معاوية الضرير.
نعم.
عالم إمام. كان عندي هارون الرشيد في وليمة أيضا اللي نتكلم عنها الآن، يقرب إليه العلماء ويكرمهم. فبعد ما انتهوا من الطعام فقام هارون الرشيد، طبعا مش شايفه أبو معاوية، مش شايفه الضرير، قام حاطط صابب عليه المية.
الله الله.
فبعد ما صب عليه
كان
المية
كان ممكن كده واحد من الخدم أو شيء
عنده خدم
مش كده برضه هو في قصر
مثلا وجواري وغيره،
إنما قام بنفسه وعليه حتى يصب الماء على يديه.
فصب عليه الماء، ودي كانت مش عارف مين اللي صب عليه الماء.
يا سلام.
أبو معاوية. فقال له بعدما صب الماء، فقال له أتدري من صب عليك الماء يا أبا معاوية يا إمام؟ قال لا. قال أنا. أنت يا أمير المؤمنين؟
يا سلام.
فأخذ يدعو له ويريد أن يقبل يده، فقال له لا إنما فعلت ذلك إجلالا للعلم.
الله.
والعلماء.
إجلالا
للعلم والعلماء.
ما شاء الله.
تعال بقى لأبو العتاهية. خد دي بقى، دي جميلة جدا.
أبو العتاهية الشاعر.
في الوقت بعد ما قال لهم فين أبو فين أبو العتاهية؟ أين أبو العتاهية اللي هو إسماعيل بن قاسم؟ هو مش قريبنا يعني بس.
نعم نعم.
فين أبو العتاهية؟ إسماعيل بن قاسم أين هو؟ كله جه وقعد، فين أبو العتاهية؟ فأتى راحوا أتوا به إلى أمير، قال له لبي أمير المراح. قال له أين أنت يا أبا العتية؟ قل لنا من شعرك، ذكرنا ذكرنا كده بالآخرة يعني. فلما لقى الطعام والبهرجة والحاجات دي يعني والغنى والثراء، هو بس بيحدد بنعمة الله سبحانه وتعالى بس صح مع العلماء. فقام عامل له ازاي؟ قال له يعني أحدثك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. أذكرك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. فقام عامل له ازاي؟ عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور. شوف الكلام بتاع أبو العتاهية،
عندي القصور العالية
عندي دول له ما بسمعه ببكي
ما شاء الله.
هو موجود في شريط وموجود عندي في كله. أحب أنا الشعر أبو العتاهية أوي.
نعم.
هو اللي بيقول إلهي لا تعذبني فإني مقر
فإني كان قد كان مني
على ما قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم ترضى عني.
نعم.
شوف كلام، ولسه بيتكلم برضو على القبر كده كلام بنقوله احنا برضو موجود بس مش مجاله. يبكي على القبر فبيقول له بقى عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور. قال له زد أبا العتاهية يعني زود يعني، طبعا بنقول يا جماعة بتوع اللغة بقى إن لازم نحذف الواو عشان من حروف العلة. زد ما زد يا أبا العتاهية، أبا العتاهية زد أبا العتاهية. عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور، يغدو عليك بما أردت مع الغدو مع مع الشروق ومع الغروب يعني.
نعم.
زد أبا العتاهية زد، والكلام كمان يعني كده
وبيعمل بالنصيحة
ولا
زعل ولا حاجة.
دخله بقى ناشب بقى. فإذا النفوس تغرغرت، فإذا النفوس تغرغر ارتعش بقى هارون رشيد. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور. قال له أعد
نزيدش
بقى، أعد أبا العتاهية أعد. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، زد أبا العتاهية عد، أعد أبا العتاهية أعد. فهناك تعلم موقنا أنك ما كنت إلا في غرور.
يا سلام.
فبكى هارون الرشيد وأمرهم بأن يحملوا الطعام ويحملوا البسط، وظل مريضا شهرا، قيل أنه مات من أثر هذا الشعر.
يا سلام.
ومن أثر هذا التذكير
الخشوع،
ومات غازيا تعالى. قيل أنه مات غازيا في طوس بإيران اللي هي مشهد الآن.
نعم نعم.
وكان عنده علة في بطنه لم يرها أحد طول غزواته.
يا سلام.
معاه بقالها كم سنة ببطن. ولما اختبروه والبتاع التحاليل اللي اختبر الدم عنده، قال له أوصي زي ما قالت الأخت نهلة دلوقتي، قال له أوصي يا أمير المؤمنين، خليه يوصي لأن خلاص. فقال طب خلاص أوصي، اعطوني بالقوات والجيش، القوات بقى بتوع الجيش أمرهم أمامي، خليهم يعدوا أمامي كده، ونياشين والحاجات ديت الفاتحين اللي كانوا معاه في الفتح. فقعد وبعدين لما استطلع بقى الجيش والفتوحات والقوات، قال لهم طب إلى قبري. قام راح إلى قبره قال لهم اسولي على قد القبر بس، وبعد ما موتوا تدفنوني ازرعوا فوقه عشان تستغلوا الأرض. وقام رايح على شفير القبر وقال اللهم لا يذول ملكه، ارحم من زال ملكه.
يا سلام.
هذا هارون الرشيد.
طيب شيخنا الحبيب.
نعم.
يعني حضرتك أنا تركتك علشان تستفيد في حبه للعلماء وتواضعه للعلماء واحترامه تفير. للعلماء وهو خليفة. أنا عايز أرجع بقى إلى الخليفة السياسي، رجل السياسة، رجل إحنا قلنا رجل العلم، رجل السياسة اللي جمع القادة وأكبر القادة جنبه علشان يستعين بيهم، لأنه أنا مش عايز أنسى وذكر الناس دائما أنه هارون الرشيد في ذلك الوقت إيه 25-30 سنة.
نعم.
ده شاب يعني شاب ليس لديه من الخبرة ما يكفيه أنه هو يسوس أو يقود دولة، لذلك
يعني
جمع
عاوزينه يقول
جمع العلماء حواليه،
عيش أيامك عيش لياليك.
أيوة بالضبط تمام.
لا إله إلا
فجمع
الله.
العلماء حواليه وجمع الساسة وكبار القادة حواليه علشان يستشير ويأخذ به رأيهم. أنا نفسي أرجع لموضوع الناحية الاقتصادية، كيف كانت الدولة مزدهرة جدا في ذلك الوقت. ده إحنا يا شيخنا لما بنقرأ عن بغداد في ذلك الوقت بيقول لك إن هي معبدة الطرق، ألا يعني طرق مرصوفة من 1200 سنة
نعم.
بعدين مساجد كبيرة
استخدوا من عمر رضي الله عنه لما قال لو عثر الدم في طريق الشام لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريقة يا عمر.
الله الله
ماليه؟ نعم. واخدنا من عمر. ما هو بعدين جه الدولة الأموية كان عمر بن عبد العزيز وكم سنة 800 سنة 100 سنة الدولة الأموية وبعد كده بقى الدولة العباسية 500 سنة.
نعم.
500 سنة.
فمهدوا
500. الطرق وعبدوا الأرض للزراعة وعملوا الكباري
والقناطر. شيء غريب.
في
بغداد في وقتها كانت
مش
متطورة
جدا. ده كل العالم
والدولة الإسلامية
إنه مسؤول وبعدين عنده فائض مالي وعنده من جميع ده. هو لما جه يبني القصر بتاعه قصر بغداد قصر الرشيد اللي حضرتك شفته
طبعا
مازال موجود منه يعني. جاب البنائين لان الدوله متسعه مهندسين مش عارف منين من اوروبا بنائين من الحته الفلانيه بتوع السجاد مثلا من الصين بتوع الى اخره. عمل القصر قصر مشيد هم اللي اشاروا عليه بهذا. هو في فائض وكل الحاجات دي جايه من الدول المفتوحه فجاء وعملها قصر للخلاف.
والله يا شيخنا انا بعيني
رجع قبل ما يموت راح في بيته اللي بطيه.
نعم
انا قبليه بشهر.
يا سلام سبحان الله.
في البيت البطيه
انا بعيني دي يا شيخنا شفت في بغداد مباني من العصر العباسي مباني رائعه جدا وكلها
عظميه
في اماكن كثيره جدا جدا. نعم. يعني اماكن فيها كثير من المباني والاسواق يعني حتى الأسواق تم بطريقة تنظيم معين الأسواق فيه مثلا حاجة اسمها السوق العربي في شورجة عندهم حاجة اسمها الشورجة يعني سوق كبير جدا جدا عندهم مكتبات ما زالت موجودة لحد الآن يعني في سوق للمكتبات القصور اللي بناها كل الأمور دي موجودة. وأنا برضو عايز أذكر حضرتك بحاجة إنه كان بيستفيد كويس قوي من الضرائب من الخراج ده كان
نعم بياخد يبني القناطر يزرع الأرض يعمل الطرق الكباري يبني الدور للأيتام يبني مستشفيات اللي هي اللي بيسموها مصحات العلاج يزوج الفقراء اللي مش عارفين يزوجهم يقضي الديون يفك الأسرة.
أيوة.
كل هذا من أموال الخراج. أيوة.
في أنا إحنا بنقول طبعا يعني الكلام ده متعمدين علشان بس الناس تتعلم.
نعم.
من
الله
سيرة
الله.
هؤلاء الناس أنا قريت أيضا مش عارف حضرتك يعني تؤيدني في هذا ولا لا.
نعم.
إن كان في تنافس بين كبار رجال الدولة وكبار الأغنياء والأثرياء لصالح الناس. صحيح الكلام ده؟
هو في تنافس دلوقتي
يا الحمد لله
في تنافس في الخير كتير احنا.
نعم.
بنذكر الخير. وفي تنافس في الشر.
نعم.
يروح عاوزين لاعب بالمبلغ كذا يروح يجيب اللاعب او لاهي بمبلغ كذا. طب ما في فقراء في مستشفيات.
تمام.
في سرطان في شلل اطفال فيه النساء في بنات مش عارفه تتجوز فيه يتامى في ارامل. طب ما انت لو دفعت جنيه ليتيم هتدخل بيه الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
لكن لو دفعت 10 12 مليون في مجلس اداره كذا نادي كذا او بتاع ما هتتحاسب عليهم وتروحون جهنم. فالنبي بيقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. واشار بالسبابه والوسط.
طيب.
قال اهل العلم
معلش
قال اهل العلم حق على كل من سمع هذا الحديث ان يعمل جاهدا ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بكفاله يتيم.
الله الله
بكفاله يتيم.
طيب شيخنا الحبيب هارون الرشيد بالإضافة إلى علمه بالإضافة إلى ثقافته إلى أدبه فصيحته وكان خطيب وكان
خشوعه
وخشوعه
وعبادته
كل
عزة
الكلام ده
الإسلام.
طيب كان يعني الإمام الطبري بيقول أنه غزا 7 مرات وحضر لي 20 حملة. ده الإمام الطبري يعني ده الكلام.
نعم.
ده كلام موثوق جدا.
نعم.
أنه غزا 7 مرات وفي نفس الوقت أعد 20 حملة برا وبحرا. الراجل ده كان ايه يعني كلمنا كده عن جهاده.
هو ابوه علمه على الجهاد من الاول. ابوه علمه على الجهاد من الاول.
عوده
على الجهاد ويشيب فتى الولدان منا على ما قد عوده ابوه.
نعم.
على ما قد عوده ابوه.
نعم.
فهو شاب على الجهاد حب.
نعم.
الجهاد واحاديث الجهاد وايات الجهاد وشايف ان كده بيعمل للاسلام بيفتح البلاد الإسلام.
كان بيجاهد ضد الروم طبعا.
أغلب جهاده كان ضد الروم.
كان ضد الروم.
أغلب جهاده كان ضد الروم. بس هو طبعا في الآخر برضو كان ضد الفرس.
طيب ما يعني ملكة الفرس. الروم حضرتك قلت
إيريني.
إن هي
إيريني لما كان بتدفع الجزية قبل ما هارون رشيد يتولى كان بيدفع الجزية الملك الروم اسمه نقفور.
نقفور.
فلما جه الرشيد تولى فكر بقى انه لسه واد صغير يعني 25 سنة يعني لسه ايه ورور. ها قال لك بقى نضحك عليه. قام بعت له قال له يا هارون انا نقفور من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب. ارسل الي ليس لك جزية عندي وارسل الي ما قد اخذه اخوك.
عمل ايه هو بقى؟
خلي بالك بقى.
رد عليه ازاي؟
قال له قام على ظهر الجواب اللي بعته وقام كاتب كده بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله امير المؤمنين هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم.
يا عيني
شوف بقى عزة الإسلام.
يا عيني على عزة.
مفيش خوف.
الله أكبر.
إلى نقفور كلب الروم يا ابن الكافرة.
لا إله إلا
شوف
الله.
يا سبحان الله. الله شوف الخوف. وأعدوا لما استطعتم من قوة. نعم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. خوفوا. قال له أرسل إلي الجزية عن يد وأنت صاغر. وإلا أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. وستعلم النتيجة.
الله.
فارتعد وارتعش وارتعب. وأرسل الجزية على يد وهو صاغر.
يا سلام. الله أكبر. ما شاء الله.
ليه مضرهم؟
طبعا حصن أكيد كان بيحصن الثغور ويحصن الدولة.
حدش يقدر يجي يأمر. هم كانوا بيرسلوا له الهدايا.
يا سلام.
عشان ما يروحش يغزوه.
إيه الاحترام ده؟ يعني خلت دولة دولة محترمة جدا.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم
صادقين مؤمنين.
كنتم
يا سلام. الله
أمر الإيمان.
تمام
إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
مادام
مؤمن وبيجل العلماء ويوقر العلماء تخلي بال سعادتك بقى. تمام. تعال جه واحد كان اسمه واحد رافضي جاي بيعدمه. قال له انت بتعدمني ليه؟ قال له لانك تحرف في حديث رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. يدخل احاديث كذيبه يعني. قال له طب انت هتعدمني؟ قال له قال له طيب انت هتعدمني طب انا عامل كذا الف حديث دستهم على رسول الله لم يقل منهم حرفا واحدا.
يا سلام.
قال له لاقتلنك واريح منك البلاد والعباد. قال له طب انا عامل الاف الاحاديث عملتها وهي مش من احاديث ومش منهم حرف من رسول الله.
نعم.
قال له كيف بك وعند ابن المبارك والفزاري ينخلونها نخلا ويخرجونها حرفا هخلي العلماء يمسكوا الاحاديث ديت ايه يفندوها ويجرحوها.
طب بمناسبه الحديث يا شيخنا هل ورد ان هارون الرشيد حدث كان محدث يعني ورد
روي عنه الشافعي روى عنه الشافعي الامام الشافعي خد عنه احاديث الامام الشافعي.
وانا قرات ايضا هنا يعني بيقول هو نفسه هارون الرشيد في خطبه جمعه يا عالم الخليفه بيخطب الجمعه حاجه أيوة جميله قوي. بيقول حدثني مبارك ابن فضاله عن الحسن عن انس قال رسول الله صلى يعني اذا كان محدث اتقوا النار
ولو بشق تمره. ما هو كان بيتصدق زي ما حضرتك قلت كل يوم وليله بألف دينار من جيبه الخاص
دينار.
ويحج من جيبه الخاص عام ويغزو عام.
يا سلام.
والوحيد من الخلفاء الذي حج ماشيا.
امال ايه
ماشيا؟
امال ايه بقى الاتهامات اللي بتبقى ضد هارون الرشيد ان هو كان بقى
غايز.
بيتزوج كثيرا غايز وكان بيحب الترف
هو لما واحد اميري واحد يتزوج اربع هو في الاسلام ما يتزوجش اربع؟
لا
واحد عنده اماء
انا عندي واحده صحيح بس ممكن اتجوز اربعه
ربنا احنا من زوجات الوحيده بارك الله فيك. فهو الامام امير المؤمنين هارون الرشيد يعني عنده المال وعنده الاصول وقادر على الزواج وعنده الجواري وعنده الاماء وعنده زوجات اربع مثلا. خد بقى زبيده بقى قبل ما
اخلص. اتفضل
قبل ما نخلص الحلقه.
نعم.
زبيده هذه ايضا كانت كانها من بطانته.
زبيده زوجته
زوجته كانت مؤمنه يعني زوجة امير المؤمنين هي اللي هو ماسك تلتين العالم. كانت الجواري اللي عندها جايبه لهم ناس تحفظهم القران
الله.
والتي تحفظ القران وتكون اسيره او امه تطلق صراحه. شوف خلي بالك تطلق صراحه لو حفظت القران يعني بتدي لها شهاده صراح لانها حفظت القران.
نعم.
وكانت تتصدق وهي التي يعني اوصته بان في غدر من البرامكه يحيى بن خالد البرمكي انه في غدر فاخذ باله واخذ بنصيحتها وطردهم ويعني ربنا اعانه عليهم.
نعم نعم.
بمشوره زوجته. هذه زبيده حفرت بئرا للحجيج هي مرات امير المؤمنين حفرت بئر الحج بتعمل خير زي زوجها، بس كان فيه نوع من الايه نسبه كده من يعني من الشهره يعني.
نعم.
فبعد ما ماتت قعدت مده ما تجيش لابنها في المنام وفي رؤية، وابنها مشتاق اليه. فلما جات له بعد سنه كده في الرؤية فملهوف عليها، اين انت يا امها؟ من سنه لم ارك، يعني من سنه اين كنت؟ قالت له كنت في ضنك يا بني. انا بنقول للنساء اهو بقى، ونقول للرجال اللي يعملوا لازم يعملوا العمل يكون كله لله خالصا.
تمام تمام.
فقالت له والله يا بني لقد حبست وضيق علي. قال وبئر زبيدة التي حفرت لي حجيج لضيوف الرحمن. قالت له والله ما جاء الضيق الا من الضيق الا منه. قال له ليه؟ قالت له ليه؟ قال لها ليه لماذا؟ قال لانه قالت لانه كان فيه شيئا لغير الله، يعني فيه حته شهره.
يا سلام. يعني لابد ان يكون العمل خالصا لله.
كيف فرج عنك يا امه؟ قالت بركعتين كنت اصليهما ليلا في قصر ابيك هارون الرشيد، وبعدما اصليهما اقول لا اله الا الله. اخلاص اهو بقى، نفت الشهره والشبهه. لا اله الا الله احيا بها وحدي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي.
شيخنا الحبيب هارون الرشيد شاف نفسه وهو بيموت في الرؤية؟
لا، ده هو شاف الرسول قبل كده.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
شاف الرسول قبل ما يعني في أوائل أول ما تولى الخلافة، لأنه تولى في ليلة، هو تولى الخلافة في ليلة ليلة 17، تولى الخلافة وتوفي أخوه وولد خليفة في ليلة واحدة. ولد خليفة ومات خليفة وتولى خليفة في ليلة واحدة. شاف رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنت غاز وسيفتح الله عليك، من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحب الجهاد وأخذ في الفتوحات كرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رآها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كتب على القلنصية بتاعته إيه؟ الغازي الحاج أو حاج غازي. الخاتم بتاعه كان كتب عليه إيه؟ كن مع الله على حذر.
الله
على الخاتم بتاعه.
كن مش يكتب
اسم وحده او اسم خطيبته.
كن
أو
مع الله على حذر. ونختم بها شيخنا الحبيب، وشكرا جزيلا.
اللهم اجعلنا من الحذرين.
اللهم امين. واستمتعت معك والله بالحلقه دي، حلقه ممتعه جدا. بارك الله فيك يا حبيبي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذه الحلقه المباركه من حلقات اعلام الامه، لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي والكاتب والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد بدوي قاسم أبو خلاد، المدير العام بالأزهر الشريف، والذي حدثنا عن هارون الرشيد رحمه الله. والحقيقة إحنا أول مرة في أعلام الأمة نتحدث عن خليفة من خلفاء المسلمين، والاقتراح كان من فضيلة الشيخ أحمد بدوي قاسم، وأنا أيدته كثيرا في هذا الاقتراح. وإحنا الحقيقة بنتعلم كتير قوي من أعلام الأمة، سلسلة مباركة وسلسلة عظيمة. أرجو أنكم حضراتكم ياريت ترجعوا إلى الشبكة العنكبوتية الإنترنت وبعض المواقع، خاصة موقع القناة وموقع الطريق إلى الله، علشان تشوفوا الحلقات دي. وأنا سعيد جدا جدا لما فيه طلبة العلم ورواد الحديث بيتصلوا بي بيقولوا لي يا أستاذ محمد، أصبح برنامج أعلام الأمة مصدر من المصادر اللي احنا بنتعلم منها، لأنكم تعلمون أن السلف لابد أن يعتمد عليهم في علم الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار.